الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، انتهينا من الحديث 94 من أحاديث العمدة، ودخل المؤلف بعد ذلك في الحديث 95. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين. وفي هذا القراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة السرية، فيقرأ المصلي بفاتحة الكتاب والسورة في كل ركعة. وقراءة الفاتحة كما سبق ركن من أركان الصلاة، وما زاد على الفاتحة فمما يسحب. كان يقرأ في الركعة الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وظاهر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورتين أي تامتين، وهذا هو الأكمل والأحسن، أن يقرأ بسورة تامة في كل ركعة، فيقرأ بفاتحة الكتاب وهي سورة تامة، ثم يقرأ بعد ذلك بسورة تامة، فهذا هو الأحسن والأكمل. وإن قرأ بعض سورة فإن هذا مما يجزئ، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، قرأ ببعض سورة بآية من سورة البقرة في الركعة الأولى: آمن الرسول أنزل إليه من ربه، وفي الركعة الثانية أيضا قرأ آية نعم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. فعلى كل قراءة بعض سورة في الصلاة مما يشرع، والأكمل والأحسن أن تقرأ سورة تامة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ولم يقل وبعض سورتين، فالظاهر أنه كان يقرأ بسورتين تامتين. يطول في الأولى في الركعة الأولى من صلاة الظهر، ويقصر في الثانية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطول في الأولى وكما في حديث أبي سعيد الخدري حتى أن الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى منزله فيتوضأ ثم يذهب إلى المسجد وما زال النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى في صلاة الظهر، فكان يطول في الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس الصلاة. وذاك الوقت كان من أوقات القيلولة، وكان الناس يقيلون قبل صلاة الظهر ويستريحون من أعمالهم ويستريحون أيضا من شدة الشمس، فالشمس يشتد حرها في ذلك الوقت، فيترك الناس أعمالهم ويتجهون إلى منازلهم ويستريحون في ذلك الوقت من حر الشمس ومن تعب العمل، فينامون قبل صلاة الظهر ثم يستيقظون لصلاة الظهر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى حتى يدرك الناس الصلاة، كما كان يطيل أيضا في صلاة الفجر فإنها على إثر نوم، ونوم الليل أبلغ من نوم النهار، فكان يطيل في صلاة الفجر أشد من غيرها، فيطيل في صلاة الفجر ويقرأ بستين إلى المئة وهي أطول صلاة، أعني صلاة الفجر، فصلاة الفجر تكون على إثر نوم من الليل، وصلاة الظهر تكون على إثر نوم من النهار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل من صلاة الفجر ويطيل في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى يدرك الناس الصلاة. قال يطيل في الأولى ويقصر في الثانية. وقد جاء ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذا هو الأصل، الأصل أو الشيء الغالب هو أنه كان يطيل في الركعة الأولى، يطيل في الأولى ويقصر في الثانية. يسمعنا الآية أحيانا، وهذا من أجل التعليم حتى يعرف الناس قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلموا منه، فكانوا يعرفون السور التي يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية حين كان يجهر بالآية أحيانا، فيعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة كذا فيقتدون به. وبهذا نقل لنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالآية أحيانا فيعرفون قراءته فيذكرون ذلك، وأنه كان يقرأ في صلاة الظهر كذا ويقرأ في صلاة العصر كذا، وفيه مشروعية الجهر ببعض آية حتى يعلم الناس قراءة الإمام. وهكذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الجهر ببعض ما يسر به من باب التعليم، كالجهر بدعاء الاستفتاح كما كان يفعل ذلك عمر رضي الله عنه من باب التعليم. للاستمرار على ذلك، فإن السنة في الاستفتاح أن يسر به: أرأيت سكونتك بين التكبير والقراءة ما تقول، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر بالاستفتاح. وهكذا جاء ابن عباس الجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهو من هذا القبيل، أراد أن يعلم الناس أن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة، فجهر بذلك من باب التعليم لا، لأن الجهر سنة على سبيل الاستمرار. وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الجهر بالبسملة، وهذا محمول عند بعض العلماء على أنه جهر تعليم حتى يعرف الناس أن البسملة تقرأ. فالجهر بما يسر به أو بمعضه من باب التعليم لا بأس بذلك، لكن لا تتخذ سنة مستمرة فيجهر الإنسان بالبسملة على سبيل الاستمرار، أو يجهر بالاستفتاح على سبيل الاستمرار أو سبيل الاستمرار، أو يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على سبيل الاستمرار، فإن الاستمرار على ذلك على خلاف السنة، وإن كان المقصود بذلك التعليم فلا بأس به. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يجهر بالذكر بعد الصلاة، وهذا محمول عند جماعة من العلماء على معنى التعليم، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل في موضعه. ننتقل، نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد.